الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: مسار المنطقة يتوقف على مصير مفاوضات جنيف وسلام لحزب الله لا تأخذ البلد إلى مغامرة جديدة. الحزب لا يمكن أن نبقى على الحياد، وواشنطن لموظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم غادر عوكر. رجي من جنيف على إسرائيل وقف اعتداءاتها وعلى حزب الله تسليم سلاحه. اجتماع القاهرة التمهيدي لمؤتمر باريس لدعم الجيش ينطلق اليوم، ولبنان يستغرب الطروحات الإسرائيلية. ترامب: إيران ستواجه يوما سيئا للغاية إذا لم تتوصل إلى اتفاق معنا. مقتل شرطي بتفجير انتحاري قرب محطة القطارات في موسكو.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.
التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصر. مسار ومصير المنطقة متوقف على نتائج محادثات جنيف الخميس بين واشنطن وطهران، ومعرفة ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستقبل بالطرح الإيراني الجديد للملف النووي ومتفرعاته أم ترفضه بالمطلق عبر الإصرار على كامل مطالبها، أو ربما تعطي فرصة إضافية للتحاور وتجزئة المقترح وفق ما يرتئيه دونالد ترامب الذي يكرر يوميا تهديداته القاسية لإيران مدعومة بمواقف مشابهة بالمضمون والمفردات لبنيامين نتنياهو. لبنانيا، حزب الله الذي يتلقى الضربات الإسرائيلية المؤلمة تباعا والتي تطاول كبار قياديه أينما وجدوا أو اختبأوا، ينتظر أيضا ما ستؤول إليه مفاوضات جنيف، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يقف على الحياد في أي مواجهة أمريكية إيرانية محتملة، لتواجه إشارات حزب الله بإصرار رسمي عبر عنه رئيس الحكومة بقوله إن مجلس الوزراء ماض في قرار استكمال حصر السلاح من دون تردد أو مواربة، داعيا الحزب إلى عدم أخذ البلد إلى أي مغامرة جديدة. ومن كلام سلام نبدأ.
ففيما يسري تخوف من احتمال أن تحرك إيران وكلائها في المنطقة لضرب المصالح الأمريكية، دعا رئيس الحكومة نواف سلام حزب الله إلى عدم أخذ البلد إلى مغامرة جديدة، فأسناد غزة كانت كلفته كبيرة على لبنان. وعن استكمال مسار حصر السلاح، أكد سلام لصحيفة نداء الوطن أن مجلس الوزراء ماض في قراره من دون تردد أو مواربة باعتباره خيارا سياديا لا رجعة عنه، معترفا في الوقت نفسه أن وتيرة التنفيذ شمال الليطاني ترتبط بجملة عوامل من بينها نتائج مؤتمر دعم الجيش المرتقب في باريس الشهر المقبل.
في الضفة الأخرى، قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن حقنا في الدفاع والمقاومة مشروع وسنبقى ثابتين مهيئين أنفسنا للنصر أو الشهادة، معتبرا ألا محل للهزيمة مهما بلغت التضحيات.
ونسب إلى قيادي في الحزب أنه إذا تعرضت إيران لضربة هذه المرة فلا نعتقد أن مساحتها ستبقى في الحدود الإيرانية، ومن هنا لا أحد يتوقع أن تنتزع أي عبارة من قيادة الحزب لا علاقة لنا بما يدور بين طهران وواشنطن، بما يعني أن الحزب لا يمكن أن يبقى على الحياد.
في المقابل، صدر عن السفارة الأمريكية في بيروت أنه في 23 من الحالي أمرت وزارة الخارجية بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد عائلتهم الموظفين الحكوميين بسبب الوضع الأمني في بيروت.
البيان منع موظفي السفارة من السفر الشخصي من دون الحصول على إذن مسبق، لافتا إلى أنه قد يتم فرض قيود سفر إضافية على الموظفين الأمريكيين الخاضعين للمسؤولية الأمنية لرئيس البعثة من دون سابق إنذار بسبب زيادة المشكلات الأمنية أو التهديدات.
ولاحقا أعلنت الخارجية الأمريكية أن مستوى التحذير من السفر إلى لبنان لا يزال عند المستوى الرابع، وهو أعلى درجات التحذير، ما يعني توصية المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى البلاد.
وأوضحت في بيان أن بعض المناطق اللبنانية لا سيما القريبة من الحدود تشهد أخطارا متزايدة في ظل استمرار التوترات الأمنية، محذرة من أن الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في لبنان، وداعية رعاياها إلى توخي أقصى درجات الحذر ومتابعة الإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية الأمريكية.
الخارجية الأمريكية أعلنت أنها أمرت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم المؤهلين من سفارة الولايات المتحدة في بيروت، في خطوة تهدف إلى تقليص الوجود الدبلوماسي لأسباب أمنية.
وقال مسؤول في الخارجية أن الوزارة تقيم باستمرار البيئة الأمنية، وبناء على أحدث مراجعة رأت أنه من الحكمة تقليص الوجود إلى الحد الأدنى من الموظفين الأساسيين، مؤكدة أن السفارة ستبقى عاملة بطاقمها الأساس، وأن الإجراء مؤقت ويهدف إلى ضمان سلامة الموظفين مع الحفاظ على القدرة التشغيلية لتقديم الخدمات ومساعدة المواطنين الأمريكيين.
وفي الإطار أفيد بأن بعض السفارات الأوروبية تتجه لاتخاذ إجراءات مماثلة.
ومن جنيف أكد وزير الخارجية يوسف رجي التزام الحكومة بحصر السلاح في يد مؤسساتها العسكرية الشرعية تطبيقا لقرارها الصادر في الخامس من آب، وانسجاما مع اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، داعيا حزب الله إلى تسليم سلاحه بعدما بات هناك دولة قادرة على تحمل مسؤولياتها السيادية كاملة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، ومشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وانسحاب قواتها من النقاط التي لا تزال تحتلها.
كلام رجي جاء في خلال لقائه نائب وزير الخارجية الروسي على هامش عمل الدور 61 لمجلس حقوق الإنسان الأممي المنعقد بتمثيل رفيع المستوى وحضور عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء ورؤساء الوفود الدولية.
ومن جنيف إلى مصر، حيث يعقد اليوم الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش المقرر عقده في الخامس من آذار المقبل في باريس، وينتظر أن يشارك في اجتماع القاهرة ممثلون لمجموعة الدول الخماسية والأمم المتحدة ودول أوروبية وخليجية لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى بين الدول المشاركة من أجل توفير الدعم اللازم للجيش والقوى الأمنية على أساس احتكار الدولة لوحدها للسلاح.
وقد حضر إلى القاهرة فريق من السفارة الأمريكية لتمثيل بلاده بسبب اعتذار السفير ميشيل عيسى عن عدم المشاركة، كما وصل السفير المصري علاء موسى، وسيشارك في الاجتماع الوزير القطري محمد الخليفي وممثل السعودية الأمير يزيد بن فرحان والموفد الفرنسي جان إيف لودريون وممثلون عن الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الجانب المصري.
ومع انعقاد اجتماع الميكانيزم غدا في رأس الناقورة على المستوى العسكري حصرا، نقل عن مصدر وزاري أن الطرح الإسرائيلي الذي يريد التنسيق المباشر مع الجيش اللبناني من دون العودة إلى اليونيفر يثير علامات استفهام، مشيرا إلى أن القوة الدولية موجودة أساسا ضمن آلية التنسيق القائمة، والتواصل مع الجيش يتم من خلالها ووفق لجنة الميكانيزم المعتمد.
وأوضح المصدر أن الموقف الرسمي اللبناني لا يزال متمسكا بوجود جهة دولية راعية ومراقبة، وأن لبنان يصر على بقاء مظلة دولية سواء كان عبر اليونيفيل أم أي صيغة يتفق عليها دوليا، ما دام القرار 1701 لم ينفذ بالكامل.
أضاف أن كل الطروحات لا تزال قيد البحث، بما في ذلك مقترحات أوروبية تتحدث عن دور أوروبي مباشر أو قوة ذات طابع أوروبي بإشراف فرنسي، وربما مهمة محددة تتصل بتدريب الجيش وتأهيله لتسلم مهام إضافية، مشددا على أن هذه الأفكار لم تتبلور بعد وهي مرتبطة بالتطورات الميدانية والسياسية في المرحلة المقبلة، وأن المبدأ الرسمي حاليا هو التمسك بجهة دولية راعية ومراقبة، فيما لا تزال النقاشات مستمرة ولم تحسم أي صيغة نهائية بعد.
في الغضون وبعد قبول استقالته من موقعه الأمني في خطوة وصفت بأنها سابقة داخل حزب الله، عين وفيق صفا عضوا في المجلس السياسي للحزب الأصفر.
في جديد الميدانيات الجنوبية، فجرت القوات الإسرائيلية منزلا في بلدة عيت الشعب، كما فجرت منزلا آخر في حي عبرة شمال بلدة حولة.
نقابيا، تنفذ رابطة موظفي الإدارة العامة إضرابا عاما عن العمل اليوم وغدا، احتجاجا على تسويف حقوق المواطنين وعدم كفاية الزيادة التي أقرتها الحكومة، كما جاء في بيان أصدرت.
قال قضائياً، عجلة البت بملفات الموقوفين الإسلاميين بدأت تتحرك وبوتيرة ملحوظة. رولان خاطر:
بعد سنوات من البطء والتأجيل المتكرر وفي إطار الإجراءات التي اتخذها القضاء العسكري عبر تسريع وتيرة التحقيقات والمحاكمات وكخطوة مهمة لاحتواء الغضب بين السجناء الإسلاميين اللبنانيين الذين لم تشملهم اتفاقية تسليم المحكومين السوريين إلى بلادهم وسحب فتيل الانفجار داخل السجون وعلى الأرض، لسيما أن جزءا كبيرا منهم أمضى سنوات طويلة في التوقيف الاحتياطي من دون صدور أحكام نهائية بحقهم. أوضح مصدر قضائي أن المحكمة أعادت ترتيب أولوياتها فدفعت بملفات الموقوفين الإسلاميين إلى واجهة الجلسات سواء أمام قضاة التحقيق أو أمام المحكمة العسكرية الدائمة. وأكد المصدر أن مئات الملفات التي كانت تراوح بدأت تشهد تقدما فعليا من خلال تكثيف الجلسات وتقصير المهل بين كل جلسة وأخرى والبت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين، وأن الإجراءات المعتمدة من شأنها أن ترفع الغبن والظلم عن كثير من الموقوفين خصوصا الذين اعتقلوا في السابق على الوشايات والاتهامات التي تفتقد الأدلة والإثباتات. وشدد المصدر القضائي على أن المقاربة الحالية تنطلق من خلفية قانونية وإنسانية بحتة بعيدا من التجذبات السياسية التي لطالما انعكست سلبا على مسار هذه القضايا، وأن الهدف الأساس هو إنهاء ظاهرة التوقيف لسنوات طويلة من دون محاكمة الذي شكل إساءة لمبدأ العدالة وسيادة القانون فضلا عن الأثار السلبية المباشرة على الاستقرار داخل السجون. وأكد المصدر القضائي السعي لإصدار أحكام عادلة وسريعة بحيث يحصل من تثبت براءته على حريته فيما تحسم أوضاع المدنين وفق القانون، لافتا إلى أن القضاء يميز تماما بين الموقوفين الأبرياء الذين لابد من إنصافهم وبين الذين تورطوا بقتال الجيش اللبناني وبالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي والذين يواجهون العقوبات التي يستحقونها.
في العلاقة اللبنانية السورية، فقد عقد اجتماع مشترك لبناني سوري في مركز معبر جديدة يابوس الحدودي خصص لمتابعة البحث في آلية تنظيم حركة الشاحنات بين البلدين في ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة بإجراءات المناقلة.
وشهد اللقاء نقاشا تقنيا موسعا تناول الأبعاد التشغيلية والاقتصادية للإجراءات المعتمدة، حيث شدد الوفد اللبناني على أهمية ضمان انسيابية سلاسل الإمداد والحفاظ على سرعة حركة البضائع بأقل تكلفة ممكنة بما يراعي مصالح البلدين ويستند إلى أحكام الاتفاقية الثنائية النافذة.
من جهته أشار الجانب السوري إلى استمرار العمل بالإجراءات المعتمدة مع توسيع نطاق الاستثناءات لبعض أنواع البضائع وفق طبيعتها الفنية، بما يساهم في التخفيف من الانعكاسات على عدد من القطاعات.
واتفق الجانبان على استكمال المشاورات التقنية في الأيام المقبلة لتطوير المعالجة القائمة والتوصل إلى آلية أكثر انسيابية لحركة النقل تراعي الاعتبارات التشغيلية والاقتصادية المشتركة.
في الغضون، تحدث المرصد السوري عن انتشار واسع لعناصر يعرفون بالأوزبك في مدينة القصير الواقعة في ريف حمص، لاسيما في المناطق المتخمة للحدود اللبنانية، عقب إنهائهم دورة تدريبية في معسكر النبك كما أزالوا حاجز المشتل والشعلة في منطقة القصير قرب الحدود اللبنانية السورية.
وتزامن هذا الانتشار بحسب المرصد مع وصول تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة وانتشار مكثف في محيط الحواجز والنقاط العسكرية وسط حال من الاستنفار الأمني، مشيرا إلى أن العناصر المنتشرة تتبع لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية السورية من دون توفر تفاصيل مؤكدة حتى الساعة حول طبيعة المهام الموكلة إليهم أو خلفيات هذا الانتشار المفاجئ.
أمنيا، تعرض الشابان السوريان حسين أسامة سليمان وبيان صالح الخميس الفائت لعملية استدراج منظمة إلى منطقة جسر الكولا بيروت بذريعة تأمين فرصة عمل قبل أن ينقطع الاتصال بهما بشكل كامل.
وبحسب المعطيات، فقد تلقت عائلتاهما مقاطع مصورة تظهر تعرضهما للتعذيب، ترافقت مع مطالبة بدفع فدية مالية خضرت $15,000 تحت التهديد بالقتل من قبل الجهة الخاطفة.
وبعد ضغوط ومتابعة حثيثة من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية واستمرار عمليات البحث إضافة إلى عدم تمكن ذوي المخطوفين من تأمين المبلغ المالي، اضطرت الجهة الخاطفة مساء أمس إلى إخلاء سبيل الشابين، وقام مجهول يستقل دراجة نارية بنقلهما إلى منطقة النبع في وادي خالد عكار، حيث تبين أنهما في حال صحية جيدة.
يذكر أن الشابين كانا دخلا الأراضي اللبنانية خلسة من الجهة السورية، وتم استلامهم من قبل مخابرات الجيش الليلة الماضية، وبشر التحقيق معهما تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ترامب صاحب القرار، فما هو قراره؟
قبل ساعات قليلة من تسلم واشنطن مقترحا إيرانيا جديدا لحل أزمة الملف النووي والشروط الأمريكية، أكد الرئيس دونالد ترامب أن قرار الدخول في أي حرب يعود إليه وحده، وأنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران، مضيفا أنه إذا لم نتمكن من ذلك فسيكون يوما سيئا للغاية بالنسبة لإيران. ووصف التقارير التي أشارت إلى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين عرض خيار الحرب مع إيران بأنها أخبار مضللة ومحض افتراء، موضحا أن الأخير كغيره من القيادات العسكرية لا يرغب في الحرب، لكنه يرى أن النصر سيكون سهلا إذا اتخذ قرار بالمواجهة العسكرية. وبعد ميل أولي لشن ضربة عسكرية ومع تحشيد عسكري أمريكي غير مسبوق في المنطقة منذ العام 2003، منح ترامب مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مزيدا من الوقت للتفاوض مع إيران في جنيف بعد غد للتأكد من استنفاد كل السبل الدبلوماسية قبل اللجوء إلى الخيار العسكري. موقع أكسيوس ذكر أن ترامب فوض فريقا صغيرا من الخبراء لدراسة الوضع وتقديم مجموعة من الخيارات التي يمكن اعتمادها. صحيفة وول ستريت جورنال نسبت إلى مسؤولين أمريكيين أن وزارة الدفاع أبدت قلقها في شأن الانخراط في حملة عسكرية مطولة ضد إيران، مشيرة إلى أن خطط الحرب المطروحة تنطوي على مخاطر كبيرة. وأوضحوا أن الخيارات العسكرية التي تدرسها واشنطن تتراوح بين توجيه ضربات محدودة وحملة جوية تستمر لأيام بهدف إسقاط النظام الإيراني، كما حذر البنتاغون من أن أي حملة مطولة ضد طهران قد تكبد القوات الأمريكية ومخزونات الذخائر خسائر فادحة. قناة ABC نسبت إلى مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيطلع قادة الكونغرس على ملف إيران في جلسة مغلقة تسبق خطاب حال الاتحاد الذي يلقيه ترامب اليوم.
وفي إسرائيل تتسارع وتيرة الاستعدادات للتعامل مع سيناريوهات التصعيد، وتحدثت القناة 12 عن اكتمال الاستعدادات العسكرية لاحتمال فتح جبهات إضافية، فيما عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية مصغرة بمشاركة رئيس الأركان ووزير الدفاع، توعد فيه إيران بالرد بقوة لا يمكن تخيلها إذا هاجمت إسرائيل.
وقال نتنياهو نمر بأيام معقدة ونحن مستعدون لكل سيناريو. أوضحت ونقلت رسالة للنظام الإيراني مفادها بأنه إذا ارتكبوا الخطأ الذي قد يكون الأقصى في تاريخهم وهاجموا دولة إسرائيل فسنرد بقوة لا يمكنهم حتى يتخيلوها.
وأفادت هيئة البث بأنه في إطار الاستعدادات لهجوم أمريكي محتمل، تستعد تل أبيب أيضا لاحتمال فرض الولايات المتحدة قيودا على أي هجوم إسرائيلي على إيران على الأقل في الضربة الأولى، أي في الساعات الأولى التي تلي الهجوم الأمريكي.
الهيئة أوضحت أن الفهم السائد في إسرائيل هو أنه في حال نفذ الإيرانيون هجوما تجاه إسرائيل كإطلاق صواريخ باليستية أو التخطيط لهجوم من هذا النوع، فأن سلاح الجو الإسرائيلي سيحصل على ضوء أخضر من الولايات المتحدة لمهاجمة إيران بشكل فوري في إطار حق إسرائيل في الدفاع عن سيادتها.
في المقابل أكد نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي أن إيران لن تكون البادئة في أي حرب، لكنها ستدافع بقوة عن سيادتها. وقال قد يتمكن الأعداء من بدء الحرب ضد إيران لكنهم لن يكونوا قادرين على إنهائها، لافتا إلى أن أثارها ضد إيران لن تقتصر على طرفيها.
إلى الملف السوري، فقد نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أن القوات الأمريكية التي تقود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش تعتزم الانسحاب بالكامل من سوريا في غضون شهر مع بدء إخلاء قاعدة في شمال شرق سوريا اعتبارا من أمس.
كما نسبت إلى مصدر حكومي سوري أنه في غضون شهر سينسحبون من سوريا ولن يبقى لهم أي وجود عسكري ضمن قواعد في الميدان.
واليوم قتل جندي سوري من فوج المدرعات في عملية اغتيال نفذها مجهولون إثر استهداف مقر له في محيط مدينة الميادين بريف دير الزور.
وأمس قتل 4 عناصر من الأمن السوري إثر هجوم نفذه تنظيم داعش استهدف حاجزا أمنيا في منطقة السباهية في محافظة الرقة.
في وسط موسكو قتل شرطي وأصيب 2 آخران بجروح في انفجار وقع في وقت مبكر من صباح اليوم في ساحة محطة قطارات، وذكرت وزارة الداخلية أن رجلا اقترب من سيارة دورية لشرطة المرور كان بداخلها عنصران قبل أن تنفجر عبوة ناسفة غير محددة قرب المركبة، لافتة إلى أن المهاجم لاقي حتفة في موقع الانفجار.
وكانت الوزارة أعلنت فور وقوع الانفجار أن ضباط شرطة موسكو يقومون بالتعاون مع زملائهم من أجهزة إنفاذ القانون بتحديد كل ملابسات الحادث والبحث عن الجاني، حيث نشرت قوات أمنية لتحديد مكان وجوده، كما تم فتح تحقيق لمعرفة حيثيات وتفاصيل الحادث.
إلى الولايات المتحدة، فقد ضربت عاصفة ثلجية كبرى تعرف باسم نور إيستر ولايات شمال شرق البلاد، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات واسعة للسكان الذين يتجاوز عددهم 40 مليون نسمة، فيما فرضت نيويورك حظر تنقلات وأغلقت المدارس في عدد من الولايات.
العاصفة التي اجتاحت المنطقة ليلا تسببت بإلغاء أكثر من 5600 رحلة جوية وتأخير مئات أخرى وحرمان مئات الألاف من المنازل والشركات من الكهرباء، كما أغلقت المدارس في نيويورك، نيوجيرسي، رود آيلاند، حيث بلغت سماكة الثلوج في مطارها قرابة 80 سنتيمترا وهو رقم قياسي في الولاية، بينما سجلت سنترال بارك في نيويورك 50 سنتيمترا وهو أعلى مستوى خلال عاصفة واحدة منذ أكثر من عقد.
ونصبت مدن كبرى مثل نيويورك وفيلادلفيا مراكز تدفئة لمساعدة العالقين، ومددت سلطات رود آيلاند وماساتشوستس القيود على التنقل إلى تمديد إغلاق المدارس في بوسطن. والآن إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس متقلب بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بكرة بالليل، موعد تأثر المنطقة بمنخفض جوي مصدر البحر الأسود بيحمل معه كتل هوائية باردة بيؤدي لطقس ممطر مع انخفاض كبير بدرجة الحرارة وتلج على الجبال المتوسطة متوسطة الارتفاع، وبيستمر تأثيره حتى الجمعة الظهر قبل ما يستقر تدريجيا. إذن اليوم الطقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة، أمطار خفيفة محلية أحيانا بالفترة الصباحية والمسائية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1700 متر وما فوق. بكرة غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجة الحرارة ورياح نشطة، بيتحول الطقس المساء لغائم وأمطار متفرقة اعتبارا من فجر الأربعاء، بالتزامن مع عواصف رعدية ورياح بتشتد سرعتها لحدود 80 كيلومتر بالساعة بالشمال، بيرتفع موج البحر لحدود 3 أمتار. الخميس غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجة الحرارة خصوصا بالشمال، وبتصير بين 3 و5 درجات، أمطار غزيرة بالفترة الصباحية مع عواصف رعدية ورياح ناشطة بتقارب سرعتها 75 كيلومتر بالساعة، وبيرتفع موج البحر لحدود 3 أمتار. التلج على ارتفاع 1500 متر وما فوق وممكن يلامس 1200 متر بالليل ومحتمل أقل على المرتفعات الشمالية. الجمعة غائم لغائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجة الحرارة، أمطار متفرقة بالمناطق الشمالية والتلج بلامس ارتفاع 1100 متر وأقل بالشمال والداخل قبل ما يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر.
كان في الصباحية الثانية مسار المنطقة يتوقف على مصير مفاوضات جنيف وسلام لحزب الله لا تأخذ البلد إلى مغامرة جديدة. الحزب لا يمكن أن نبقى على الحياد وواشنطن لموظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم غادر عوكر. رجي من جنيف على إسرائيل وقف اعتداءاتها وعلى حزب الله تسليم سلاحه. اجتماع القاهرة التمهيدي لمؤتمر باريس لدعم الجيش ينطلق اليوم، ولبنان يستغرب الطروحات الإسرائيلية. ترامب: إيران ستواجه يوما سيئا للغاية إذا لم تتوصل إلى اتفاق معنا. مقتل شرطي بتفجير انتحاري قرب محطة قطارات في موسكو. النشنتات أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.